حقق فؤادك في ربى الإيمان، وعيش الحياة بواحة الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ثمة موضوع في غاية الأهمية، وديننا مرتبط به ارتباط وثيق، بل إن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الأمر. أول ما التقاه جبريل قال له اقرأ كما في البخاري، إلى آخر القصة. نحن يا أحبتي أمة العلم، أمة المعرفة. العلم عندنا ليس ثانويا، والمعرفة عندنا ليست من طرف الحال، لا، العلم رئيس عندنا، والمعرفة بالنسبة لنا معشر المسلمين لها قيمة كبرى، وعبادتنا لربنا التي خلقنا من أجلها لا يمكن أن تتم هذه العبادة ولا أن تستقر إلا بالعلم. والعلم يا أحبتي من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. العلم عندما يطلق فإنما يراد به العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بالله وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. يا أحبتي، العلم كما قلت شأنه عظيم، والله عز وجل عندما أشهد على وحدانيته وربوبيته وإلهيته جل وعلا أشهد شهودا منهم أهل العلم. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأشهد على وحدانيته نفسه وملائكته وأهل العلم. وأيضا العلم يا أحبتي هو أعظم ما يتزود به في الحياة. خاطب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتزود بالعلم، لم يأمره أن يتزود بالمال، ولم يأمره أن يتزود بأي شيء من متع الدنيا، وإنما قال له: وقل رب زدني علما. أهل العلم ليسوا كأهل الجهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أهل العلم هم حملة الدين، أهل العلم هم حراس الشريعة، أهل العلم هم الذين ينيرون الطريق لعباد الله ليصلوا إلى الله جل وعلا. العلم يا أحبتي عندنا في الإسلام أيضا متاح للكل، ليس عندنا أناس مخصوصون لهم العلم وآخرون ممنوعون، لا، العلم عندنا مفتوح للجميع، العلم متاح للكل. ولذلك يا أحبتي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر صلى الله عليه وسلم، قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذكر العلم والشريعة، قال: ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. لم يقل آل فلان ولا آل فلان ولا آل فلان، وإنما أهل العلم العدول هم الذين يحملونه. وقال: بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وسلم. لم يقل بلغوا عني فقط، لا، وإنما الذي يبلغ هو العلم، الآيات والأحاديث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش كل حياته يعلم العلم ويوجه إلى العلم، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر. أنت تطلب العلم، والعلم أيضا فيه شهوة، فيه رغبة، ومع ذلك يسهل الله لك طريقا إلى الجنة بسبب هذا العلم. وأيضا حتى الحيتان والطيور، ويعني قبلهم الملائكة، الجميع يذكرون أهل العلم ويعظمون شأنهم. لما يا أحبتي هذا كله؟ لأن أهل العلم هم الذين تحفظ بهم الديانة، وهم الذين ينقذ الله بهم الخلق من الضلالة إلى الهدى، من النار إلى الجنة. أهل العلم أثرهم على الناس عظيم، ومنزلتهم عند الله كبيرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء الحقيقيون هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم. إذن يا أحبتي، العلم له منزلة عظيمة، وطلبه من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. طلب العلم من أعظم ما يتفرغ له العبد وينقطع له. ولذلك فإن كل ما في هذه الدنيا لا قيمة له إلا من يذكر الله عز وجل أو يتعلم أو يعلم. والعلم يا أحبتي من فضائله ومن قيمته أن من يحمل العلم إلى غيره له مثل أجره. فعندما ينقل العلم إلى الآخرين، عندما يعلمهم، عندما يدلهم على الطريق، له مثل أجورهم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يا أحبتي، العلم شرف في الدنيا وعزة فيها، وشرف في الآخرة، وعلو مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. العلم أيضا يا أحبتي بابه واسع وميدانه فسيح، لكن أعظم العلم هو العلم بالله جل وعلا، العلم بربوبيته، والعلم بألوهيته، والعلم بأسمائه وصفاته. عندما يعلم الإنسان أن ربه هو الخالق، وهو الرازق سبحانه وتعالى، هو المحيي وهو المميت، هو النافع وهو الضار، يعرف أيضا أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وأنه المستحق وحده لا شريك له للعبادة. عندما يطلب العلم ويتعلم توحيد الله عز وجل ليعلمه الناس، ليدل الناس على توحيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليوحدون. فطالب العلم المتعلم يتعلم توحيد الله بأنواعه الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم يعلم الناس، يعرف حقوق الله، يعرف حق الله على العباد فيتعلمه ثم يعلمه غيره، يعرف أيضا أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، ثم يتأمل في أثر أسمائه وصفاته في هذا الكون فيعلم الناس، يعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. بعد أن يعرف ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، أيضا يدل الناس على ربهم، يعلم الناس كيف يعبدون الله وكيف يدعونه وكيف يتألهون له جل وعلا. إذن طالب العلم يعرف ربه سبحانه ثم يعلم الناس. لا يكفي أن يكون طالب علم ولا يكفي أن يكون متعلم وهو غير عامل، لا، وعالم بعلمه لم يعمل معذب في القبر قبل عباد الوثن، لكنه يتعلم ثم يعلم. هما درجات، الأولى أن يتعلم، الثانية أن يعمل، الثالثة أن يدعو إلى ما تعلم، الرابعة أن يصبر على هذا الطريق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. يا أحبتي، العلم بالله جل وعلا فيه سعادة لا تعادلها سعادة. العلم بالله سبحانه وتعالى فيه أنس لا يعدله أنس. ثم يتعلم أيضا شريعة الله جل وعلا، ليعبد الناس ربهم وليستقيموا على دينهم. يتعلم أركان الإسلام الخمسة، ويتعلم بقية شرائع الإسلام، يتعلم أيضا أخلاق الإسلام. فهو يتعلم عقائد الإسلام، ويتعلم شرائع الإسلام، ويتعلم أخلاق الإسلام. ونضرب أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع. قلنا في تعلم العقائد يتعلم كيف يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وكيف يعلم الناس توحيد الله عز وجل. يعلمهم أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية، فإذا كان هو الرب النافع الضار الرازق المحيي المميت، إذن له صفات الكمال ونعوت الجلال جل وعلا. وكذلك أيضا هذا الرب الذي بيده ملكوت كل شيء لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فينتقل بعد ذلك إلى الشرائع، يعلم الناس شرائع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وأحكام بيوع متعددة ومتنوعة، ثم أيضا أحكام الأسرة المتعددة والمتنوعة، أحكام العلاقات في الإسلام بين المسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين، أحكام السلم، أحكام الحرب، كلها في شرع الله عز وجل، أحكام الحياة والأحكام بعد الوفاة كقسمة المواريث وتنفيذ الوصايا والأوقاف إلى غير ذلك. ويتعلم أيضا ويعلم أخلاق الإسلام. الإسلام له قيم أخلاقية متعددة ومتنوعة وكثيرة جدا، يتعلمها ثم يعلمها، يتعلمها ويعمل بها ثم يعلمها، ليكون بذلك بانيا لمجتمع متمسك بدين الله عز وجل. يا أحبتي، العلم نور والجهل ظلام. العلم ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وينير له الطريق في الدنيا وفي الآخرة. العلم يا أحبتي، عندما يكون الإنسان حريصا على العلم فليعلم أن هذا العلم خير وبركة عليه. ولنعلم يا أحبتي أن من العلم هو واجب على كل مسلم ومسلمة، ومنه ما هو فرض كفاية. أما الواجب من العلم فهو ما تستقيم به عبادة الإنسان وما يحتاجه في معاملاته وشؤونه. وأما فروض الكفاية فبقية العلوم. نأخذ مثالا لما هو من فروض الكفاية. مثلا من فروض الكفاية في العلم معرفة الفرائض، وهي أحكام المواريث. من فروض الكفاية معرفة النحو واللغة العربية التي هي السبيل إلى فهم الكتاب والسنة. من فروض الكفاية أيضا معرفة القواعد والأصول التي تبنى عليها علوم الإسلام. من فروض الكفاية تعلم العلوم، علوم الدنيا التي يحتاجها المسلمون. ولكن السؤال، ماذا يستفيد هذا الذي قام بعلم حكمه فرض كفاية؟ أتدرون ماذا يستفيد؟ يستفيد فائدة عظيمة، كما قال غير واحد من أهل العلم، يستفيد أن له أجر نفسه وأجر المسلمين، لأنه يرفع الإثم عن نفسه ويرفعه عن المسلمين. فإذا تعلم علما من فروض الكفاية أزال الجهل عن نفسه وعن المسلمين. يا أحبتي، العلم مفتاح كل خير، والجهل مدعاة إلى الشر. وعلينا جميعا يا أحبتي أن نخلص في طلب العلم، ولنحذر من الرياء في العلم، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ذكر منهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه، فيقال: ماذا صنعت؟ يقول: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمت الناس. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به والعياذ بالله فيلقى في النار. ولنحذر أن تكون دراستنا وعلومنا لأجل الشهرة أو لأجل المال، لا، ليكن طلبنا للعلم الشرعي لوجه الله عز وجل. بهذا نسعد بإذن الله سعادة. والعلم له فائدة أختم بها: العلم يحميك والمال تحميه. العلم كلما أنفقته ازداد بالإنفاق، وأما المال فإنه ينقص. العلم يا أحبتي شرف في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان، تلقى النعيم بدوحة القرآن.